أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ما تأكدت من الصوت؟ أي أفضل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجه علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في المسألة الثانية، في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. كنا في البحث السابق انطلقنا من روايتين لا بأس بذكرهما من باب التبرك مرة أخرى، والفائدة عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق يعني ظاهر الخلق فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوبا. فيبين الإمام أن فلسفة النص إنما واحدة من فوائده أنه يكشف عن المعصوم ومن هو المعصوم. هذه في بحار الأنوار في مجلد 25 صفحة 200. كذلك عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: الأنبياء وأوصياؤهم لا ذنوب لهم لأنهم معصومون مطهرون. نفس المصدر صفحة 199. انطلاقا طبعا من هاتين الروايتين وغيرها، أشرنا في أبحاث النبوة كذلك في المبدأ التصوري لمعنى العصمة لغة واصطلاحا، ثم المبدأ التصديقي ذكر الأدلة، وهنا طعمنا الأدلة أخرى، ذكرنا أدلة أخرى مضافة مع تلك الأدلة، يعني كما أشرت توجد أدلة عقلية عام بين الأنبياء وبين الأوصياء وبين أوصيائهم، وتوجد هناك أدلة خاصة بمن؟ بالإمامة، لكونها امتداد للنبوة وتقوم بأدوار النبوة، فنحتاج إلى العصمة. فذكرنا تقريبا خمسة أدلة هنا في البحث وانتهينا منها بحمد الله، وذكرنا بحثا مشتركا وهو منشأ العصمة، وهو البحث الثالث كان في بحث النبوة في بحث عصمة العصمة في بحث النبوة، وهو منشأ ما هو منشأ العصمة وهو منشأ العصمة. ذكرنا تقريبا ثلاثة أوجه هناك، منها مخافة الله مثلا، منها المعرفة التامة لله، منها انكشاف الحقائق أمام المعصوم فيدرك مخاطر الذنوب وحقائق الذنوب وما إلى ذلك. ولذلك يعني كلها تقريبا ترجع إلى المعرفة. وذلك عبر السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في ميزانه في بحث قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، وأبحاث العصمة طرحها هناك فيما انتزل مع بعض الآيات، هناك أشار إلى هذه الحقيقة وقال بأن العصمة من قبيل العلوم والمعارف. هذا بحمد الله انتهينا منه. الآن وقفنا عند مطلب قال الماتن عليها الرحمة: ولا ينافي العصمة القدرة. هذا المسألة نحن تحدثنا عنها، يعني أشرنا إلى لبها، إلى حق المقام أو حق البحث في هذا المقام، وأشرنا في كما قلت في بحث النبوة في البحث الثالث هذه المسألة. هنا قال: ولا ينافي العصمة القدرة. ولا ينافي العصمة ماذا؟ القدرة. هنا ينقل طبعا أقوال مع بعض التفاصيل مع بعض الإشارات، فلذلك الأفضل أن نقرأ مع التوضيح، يعني ما عندنا مطلب إلا اللهم فقط يعني تفاصيل في المسألة فقط، يعني أقوال في المسألة. قال: ولا ينافي العصمة القدرة. أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا. واضح؟ نحن في الأبحاث السابقة وفق الأدلة أكدنا على هذا الحقيقة بأن العصمة لا تنافي القدرة، يعني لا تنافي الاختيار. العصمة لا تنافي ماذا؟ الاختيار. بل يبقى المعصوم مختارا، وعلى اختياره مدار الثواب مدار العقاب، على اختياره مدار ماذا؟ تمييزه على غيره، مدار أفضلية على غيره. وإلا لو كان نستغفر الله مجبر لكان الإنسان العادي أفضل من لكان الإنسان العادي ماذا أفضل منه. وهناك رواية رائعة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا في مسألة رد الجبر، وتشمل هذا لو قلنا أن المعصوم مجبور تشمله هذه الرواية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان العبد مجبرا على معصية الله لكان المسيء أولى بالإحسان من المطيع. سبحان الله، تنقلب القضية. لو كان الإنسان مجبر على معصية الله لكان المسيء أولى بالإحسان من أين؟ من المطيع. لماذا؟ لاحظوا، وضح. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: هذا الآن الإنسان العاصي يعصي، فعندما يقال له لماذا تعصي يقول: أنا مجبر، أنا أريد الطاعة ولكن أجبرت على المعصية. هذا لسان حاله. تأتي إلى المطيع لأنه أجبر على الطاعة يقول: أنا أتمنى التمرد والعصيان لكن أجبرت على ماذا؟ على الطاعة. لأن من الأولى بالإحسان؟ صار العاصي أولى بالإحسان من أين؟ من المطيع. هذا شيء من معنى كلام أمير المؤمنين عليه السلام. أحسنت. في النتيجة هذا الإنسان يريد، له إرادة، له اختيار، أنت تجبره على خلاف إرادته واختياره؟ مو صحيح. فلذلك لو كان المعصوم نستغفر الله مجبرا وليس ذا قدرة وليس عنده اختيار، في النتيجة حاله حال ماذا؟ يعني ينطبق عليه بأنه ربما استغفر الله أطاع أراد المعصية ولكنه ماذا؟ أجبر على الطاعة. نستغفر الله. فما لا، يعني لا توجد هناك قيمة أساسا لأعماله، ولن يكون هو القدوة، ولن يكون كذا. وقد أكدنا في بحث سابق كرارا ومرارا هذه المسألة، بأن من أهم أدوار النبوة والإمامة دور القدوة والأسوة. فإذا كان هناك جبران في أفعال الأنبياء، في أفعال أوصيائهم، لما تحقق دور الهداية واستلزم نقض الغرض الإلهي. هم لهم الاختيار. تجي عندما نأتي للآيات إلى الروايات تجد القضية واضحة جدا في اختياراتهم. نعم، هما نتيجة العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى وصلوا إلى مقام عظيم، مع ذلك ماذا؟ يرجون رحمة الله، مع ذلك يستغفرون، مع ذلك ماذا؟ يعني الاستغفار والخوف واقعا من الله، خوف حقيقي، رجاء حقيقي، أدعيتهم كاشفة عن أمور حقيقية لا أنها كاشفة عن أمور تمثيل. نستغفر الله، أو كل يتوبنا مثلا كما يقول بأن نبنيها على التعليم، تعليم الأمة، لا، هذا واحد من أهداف، لكن حقيقة المعصوم له توجه حقيقي مع الله سبحانه. هو معصوم لم يقع منه خطأ ولا اشتباه ولا، لكن دائما يقيس نفسه مع الله، مع عظمة الله، مع نعم الله، فهي نفسه مقصر لأنه وقع التقصير منه واقعا وخارجا. هو نتيجة عبودية وطوعانية لله يعيش هذه الحالة مع الله سبحانه وتعالى، مع أنه بكامل اختياره مستعد أن استغفره، يعني له اختيار أن يبعد عن زي العبودية أو يلبس زي العبودية، لكن لوصول لمقامات العظيمة، لعلمه، لمعرفته، لانكشافات حقائق الأمور بالنسبة إليه، ماذا؟ وصل إلى ذلك المقام وباختياره. والاصطفاء تابع ماذا؟ تابع القابليات والاستعداد، لا أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا على هذا من دون مرجح، من دون سبب. مستحيل أن يصدر هذا من الله، هذا نوع من العبث واللغوية وما شاكل ذلك، وأمر قبيح. إذن ما اختار الله هؤلاء إلا لأنهم واقعا أهل لأن يكونوا ماذا؟ عباد الله، مخلصين عباد الله، تفاض عليهم الحقائق والمعارف وما إلى ذلك، كما في هذا الزيارة المنسوبة أو الزيارة التي يسلم بها على الصديقة الزهراء سلام الله عليها، في هذا: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الله قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابر. يعني علم الله بهذه الذات الطائرة أن تتقبل هذا الفيء، تتحمل المسؤولية، تتحمل كل شيء لأجل الله من دون انحراف، لا صغير ولا كبير، ولا سهو ولا نسيان ولا خطأ في فضاء العبودية لله. كذلك سائر الأمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. هذه مسألة مهمة. قال: أقول: اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا؟ فذهب قوم منهم، من بعض العلماء، إلى عدم تمكنه من ذلك، وهذا قول أصلا لا يستطيع، هذا قول باطل. وذهب آخرون إلى تمكنه، هذا القول الثاني بأنه متمكن له القدرة منها. أما الأولون الذين قالوا بعدم تمكنه، فمنهم من قال أن المعصوم مختص في بدنه أو نفسه بخاصة تقتضي امتناع عقد، بخاصة أو بخاصية أحسنتم، تقتضي امتناع إقدام على المعصية. نستجر لك أن هناك شيء، جهاز خاص مثلا، أمر خاص يمنعه إما في نفسه أو في بدنه. ومنهم هذا من يعني المفسرون الذين فسروا، يعني تعددت الآراء. الرأي الأول أنه غير متمكن، هؤلاء الذين قالوا لا يتمكن هم عندهم أقوال في المسألة، وإذا كنا نقرأها من باب لا نقف عندها طويلا. ومنهم من قال أن القول الثاني بالنسبة للرأي الأول، ومنهم من قال أن العصمة هو القدرة على الطاعة وعدم القدرة على المعصية، وهو قول أبي الحسين البصري. واضح؟ قالوا المعصوم يستطيع على الطاعة، له القدرة على الطاعة، لكن ليس له استطاعة على فعل المعصية. لكن قلنا هذا الأقوال باطلة. وأما الآخرون يعني الذين قالوا بأن المعصوم يتمكن، هذا القول الثاني، يتمكن من فعل الطاعة ومن فعل المعصية بأمر وباختياره. وأما الآخرون الذين لم يسلبوا القدرة عن الاختيار، فمنهم من فسرها بأنه الأمر الذي يفعله الله تعالى بالعبد من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنه لا يقدم على المعصية، بشرط أن لا ينتهي ذلك الأمر إلى الإلجاء أو تفسير. يعني العصمة كما عرفها البعض لطف من الله، تجعل المعصوم أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية، وهذا هو وجه صحيح وذكرناه في أبحاث العصمة. ومنهم من فسرها بأنها ملكة نفسانية لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي، هذا فسروها بنوع من الملكة، ملكة مستحكمة ولكنها بالاختيار طبعا ليس بالجاب. وآخرون قالوا العصمة لطف يفعله الله تعالى بصاحبه لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية. هذا نوع يعني جعله لطف تقريبا قريب للمعنى الأول. وأسباب هذا اللطف أمور أربعة، ما هي؟ أحدها أن يكون لنفسه أو لبدنه خاصة تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة ماذا؟ للفعل. هذه الملكة ليست هي الفعل، هذه مرتبة، هذه ملكة مستحكمة في النفس غير الفعل. يعني الملكة منشأ الأفعال، شوف مثلا الخير يعني يكثر منه فعل الخير لوجود ملكة الخير مستحكمة فيه، مثل الكريم. الكريم مثلا الآن شوف يكرم، يكون كريما، يبذل في هذا الموقف، في هذا الموقف، هذا كاشف عن وجود ملكة الكرم. ترى إنسان يتصنع، هذا فعل ما ينسجم مع ملكته، وترى لا يستر منه هذا الكرم أو الشجاعة لكونها ملكة مستحكمة، والملكة طبعا لها مراتب. فهذه واحدة عنده خاصية أما في نفسه أو في بدنه تقتضي ملكة مانعة من الفجور، وهذه الملكة مغايرة للفعل. يعني الملكة ليس هي الفعل، ملكة أمر نفساني والفعل أمر خارجي والفعل تابع للملكة. الثاني، هذا الأمر الأول. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعة. طبعا هذه الأمور احنا شرحناها إذا تتذكروا بحث النبوة، شرحناها في الأمر الثالث في مسألة منشأ العصمة، فذلك لا نعيد. الثاني أن يحصل له علم بمثالب المعاصي، يرى حقائق المعاصي، نستجير بالله، ومناقب الطاعات، أن تنكشف له الحقائق، حقائق الطاعات وحقائق المعاصي، هذا الثاني. الثالث تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. هذا الآن المعصوم عنده معلومات، عنده انكشاف حقائق، لكن ماذا؟ يزداد علما معرفة. عندنا روايات أن الأئمة عن الأنبياء يزدادون في كل لحظة، في كل ساعة، في كل ليلة جمعة، حسب اختلاف الروايات وتدل ولا تنافية بيننا، تشير إلى ربما سنخ المعلومات، معلومات ربما خاصة بليلة الجمعة الله يفيض عليهم، أو يوافون أرواحهم توافي العرش كما في بعض الروايات، أو بعض الروايات تشير إلى في كل لحظة، في كل كذا، في كل يوم مثلا، حسب وذلك في بحار الأنوار، ويشير إلى مجموعة من الروايات في هذا الصدد. وطبعا هنا تتابع الوحي، خب الوحي بالنسبة للأنبياء بلا شك، الإلهام بالنسبة لهم يشمل الأنبياء والأولياء، ولا نعتقد نحن الأئمة المعصوم أن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم لا يوحى إليهم بوحي النبوة، إلا الوحي إذا أخذنا بالمعنى العام تسديد الإلهي، تعبيرات القرآن وحينا إلى أم موسى مثلا، هذا بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. لك لا نتهم نحن أتباع أهل البيت سلام الله عليهم بأننا والله نقول أن هناك وحيا للأئمة سلام الله عليهم، لا، الوحي النبوة انقطع برحيل النبي صلى الله عليه وآله. نعم يبقى الإلهام التحديث، عندنا مجموعة من الروايات في هذا المعنى بأنهم محدثون، عندنا في الكافي مجموعة من الروايات بأن الأئمة محدثون بواسطة من؟ بواسطة الملائكة. هذا الثالث. الثالث قال تأكيد هذا المعلوم، يعني هذا منشأ لعصمته، يعني لا يعني وقناة المعرفة بين الله مفتوحة يفاض عليه دوما وأبدا، فبالتالي بعد هذا من مناشئ عصمته سلام الله عليه، ويبقى الاختيار محفوظ. الثالث تأكيد هذا المعلوم بتتابع الوحي والإلهام من الله تعالى. الرابع مؤاخذة على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا، بل يضيق عليه في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان معصوما. هذا الأمر الرابع يشير إلى هذه المسألة، بأنه على القول بأنه المعصوم يفعل يترك الأولى، هذه مسألة خلافية، ما معنى الأولى أساسا؟ هل ينسجم أو لا ينسجم؟ بحث مفصل في محله، ولكن بأنه المعصوم في النتيجة معصوم، لا يصنه معصية لا كبيرة ولا صغيرة ولا مكروه ولا خطأ ولا اشتباه نسيانا ولا خطأ ولا وما إلى، وفق الأدلة العقلية والنقلية. الآن ترك الأولى فسر بعدة تفسيرات، منها كما قلت بأن دائما المعصوم يرى نفسه مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى، ربما انشغال بعض الأمور التي هم أمره الله بها، مثل وجوب أكل الطعام للحفاظ على بدنه الشريف، وجوب مثلا أن أبر مثلا التفات إلى الأسرة إلى الزوجة إلى الأولاد إلى كذا، هذه من وفيها واجبات فيها مستحبات فيها كذا، لكن المعصوم يرى بأن هذا نوع من أنصى التعبير يشغله عن المقامات الأعلى ربما مثلا، فبالتالي يلحظ هذا اللي حظه التفسيرات، طبعا موجود تفسيرات أخرى. فإذا الترك الأولى لا بالضرورة يعني أن المعصوم يفعل مكروها، نستجيب الله يعني أو ترك الأولى بالإصطلاح الفقهي بأنه الذي يترك مثلا أو يفعل المكروه، نستجيب لا، المكروه من سنخ المعاصي، أن المكروه في النتيجة فيه مبغوضية وإن كانت قليلة، الحرمة مبغوضية شديدة لا يرخص في فعلها الشارع، والمكروه فيه مبغوضية ولكن قليلة، فلا تصدر من المعصوم، يعني كان يحقق نوع من يعني إن صح التعبير يحقق شيء من الغضب الإلهي عليه. فإن ترك الأولى بمعنى فعل المكروه لا يمكن أن يكون ماذا يفعله المعصوم أبدا، لذا من سنخ المعاصي نستجير بالله. إذا ترك الأولى له أبحاث، معذرة، له تفسيرات في محل ما أريد الآن نخوضه. هذا ما يمكن أن يقال. قال الرابع مؤاخذته على ترك الأولى بحيث يعلم أنه لا يترك مهملا، بل يضيق عليه الأمر في غير الواجب من الأمور الحسنة، فإذا اجتمعت هذه الأمور كان الإنسان ماذا؟ كان الإنسان معصومان. والمصنف رحمه الله اختار المذهب الثاني، أي مذهب ثاني؟ اللي يقال بأنه ماذا؟ وذهب آخر إلى تمكنه منها، يعني عنده اختيار لأنه مجبر، وهو أن العصمة لا تنافي القدرة، بل المعصوم قادر على فعل المعصية، عنده القدرة، نعم لا تقع منه، وإلا لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب، ولبطل الثواب والعقاب في حقه، فكان خارجا عن التكليف، وذلك باطل بالإجماع ومن نقلي في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وبشر ولكنه فيه جنبة الاتصال بالغيب، هذا ما يميزه عن غيره صلوات الله وسلامه على جميع المعصومين من الأولين والآخرين. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ما أدري واضح إن شاء الله بهالمقدار. قال المسألة الثانية، اقرأ المتن. قال المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. قال وامتناع التسلسل يوجب عصمته، ولأنه حافظ للشرع ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، فيضاد أمر الطاعة، فوت الغرض من نصبه والانحطاط درجته عن أقل العوام، ولا ينافي العصمة القدرة. ما لي واضح هذا البحث؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تعالوا معي الآن إلى المسألة الثالثة، في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، من الوضوح بمكان ومن الواضحات بمكان، أن الإمام الذي أخذ في عنوانه أنه هاديا لجميع من له استعداد الهداية والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إنس جن غيرهم مثلا، علمنا بهم أو لم نعلم بهم، كل من له قابلية التكامل والاستعداد، من يأخذ بيده نحو الكمال هو المعصوم، نبيا كان أو إماما. فعليه لا شك أن يكون هذا الإمام السائر بالجميع إلى نحو الحق سبحانه وتعالى أن يكون أفضل من غيره، وهذا بالدليل العقلي. لماذا؟ لأنه تعلمون بأن هذا المعصوم أو هذا الإمام لا يخلو حاله، إما أن يكون أفضل الرعية، وإما أن يكون مساوى لرعيته، يعني الناس لرعيته، وإما أن يكون أقل من رعيته. إن كان الأول يعني يكون هو أفضل الرعية، ثبت المطلوب أن الإمام لابد أن يكون هو أفضل ماذا؟ الرعية. وإن كان، لاحظوا معي، وإن كان مساويا يعني الثاني، خب يستلزم الترجيح بلا مرجح. إذا كان هذا المعصوم ألف يساوي باء من الناس، يساوي مثلا سلمان المحمدي، مثلا الإمام علي في كمالاته مثل سلمان المحلك، رجح هذا على هذا بأي مرجح؟ لماذا لا يكون سلمان المحمدي هو إمام وليس مثلا استغفر الله الإمام علي سلام الله عليه؟ إذن إذا كان هو مساوي لرعيته وقدم على غيره من دون مرجح، هذا قبيح لاستلزام الترجيح بلا مرجح. وإذا كان الثالث، ما هو الثالث؟ يعني أن يكون الإمام أقل من رعيته في كمالاته العلمية والعملية وما شاكل ذلك، هذا هم باطل بالضرورة العقلية، استحالة تقديم المفضول على الفاضل، قبيح عقله، تقدم المفضول على الفاضل، تقدم من هو أقل علما وأقل شجاعة وأقل حكمة وأقل معرفة وأقل 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 على من هو أعلى في كل هذه المجالات، في كل هذه الكمالات، هذا قبيح عقلا، أن يقدم المفضول على من؟ على الفاضل. أفمن يهدي إلى الحق، القرآن يشير إلى هذه، يرشد لهذا الحكم العقلي، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون، شوف يشير إلى حكم العقل، فما لكم كيف تحكمون. وهذه القضية بأن يكون الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره تنعكس إلى عكس النقيض، أن الذي لا يكون أفضل من غيره يجب أن لا يكون إماما، تنعكس إلى عكس النقيض هكذا، أن الذي لا يكون أفضل من غيره يجب أن لا يكون إماما. وعليه إذا ادعي في حق فلان أو فلان بأنه إمامه هو أقل الرعية وفي الرعية من هو أفضل من، بلا شك عقلا تكون إمامته باطلة، حكم عقلي ما يحتاج حتى لا إلى رواية وإلى آية. ولذلك الباب اللطيف عندما سئل المعروف أحمد بن خليل أو الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه الرحمة العالم النحوي والأديب الكبير المعروف، عندما سئل فقيل له: لما اتبعت عليا عليه السلام وتركت مثلا إمامة غيره؟ ماذا أجابهم؟ قال: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه أو إنه إمام الكل، دليل على أنه إمام الكل. واحد، احتياج الكل إليه، الكل احتاج إليه في علومه، في معارفه، في إرشاداته، وهو استغنى عن الغير، استغنى عن الكل، لم يقل أنه استعان بفلان وفلان وفلان وفلان. إذن احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. وطبعا هذا لابد أن نلتفت بأن الإمام سلام الله عليه ماذا؟ الإمام سلام الله عليه أو المعصوم لابد أن يكون أفضل من غيره في جميع الكمالات، بعد ما في كمال دون كمال، في كل الكمالات. هذا تمام البحث في المسألة الثالثة، ما دي واضح إن شاء الله. قال: المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال: وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح في المساوي. أقول: الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، لأنه إما أن يكون مساويا لهم أو أنقص منهم أو أفضل، هذه شقوق ثلاثة، والثالث هو المطلوب، يعني أن يكون أفضل، والأول أن يكون مساويا محال، لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، ترجيح بلا مرجح هو باطل، والثاني أن يكون أنقص منهم، والثاني أيضا محال، لأن المفضول يقبح حقلا تقديمه على الفاضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى، يعني هذه الآية الشريفة إرشاد إلى حكم العقل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع عمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. ويدخل تحت هذا الحكم كون الإمام أفضل في العلم والدين والكرم والشجاعة وجميع الفضائل النفسانية والبدنية، إن شاء الله بحثوا هذه في كمالات أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره. قال: وقبح تقديم المفضول معلوم ولا ترجيح مع في المساوي. واضح. المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، لا شك ولا ريب، الأدلة كما سيأتينا إن شاء الله في إثبات إمامة أمين سلام الله عليه، أدلة عقلية نقلية على إمامته، بأن النص نحن نعتقد بأنه ماذا؟ أن الإمامة لا تكون إلا بالناس، ولا تكون بالميراث مثلا أو بالدعوة إلى نفسه أو باختيار أهل الحل، وهذه مسألة الآن باتت من الواضحات، وما شاء الله من الدراسات والكتب حتى عند المستبصرين، أول ما تلفتهم هذه المسألة: الإمامة بالنص أم بالاختيار الأمة وما إلى ذلك. هناك ما شاء الله سيقت أدلة عقلية كثيرة وأدلة نقلية على هذه الحقيقة. هنا ذكر وجهين: الوجه الأول لضرورة كون الإمامة لا تكون إلا بالنص، يعني ضرورة كون الإمامة بالنص، ماذا الوجه الأول؟ هو أن وياي أن الإمام لابد أن يكون معصوما، والعصمة ما هو الطريق لكشفها؟ النص أحسن، وهذا ذكرنا روايتين أكدنا عليهم بعد، رواية الإمام الصادق والإمام السجاد والإمام الصادق. الإمام منا، يقول الإمام السجاد، الإمام منا لا يكون إلا معصوما، وليست العصمة في ظاهر الخلق فيعرف بها، فلذلك لا يكون إلا منصوبا. واضح، نص في المقام، واضح. هذا أولا. الثاني وهو دليل لمي، يعني انتقال من العلة إلى المعلول، بأنه في النتيجة كما كان النبي صلى الله عليه وآله، يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما ندرس شخصية وسلوك كان يشفق على الأمة وكان يعتني بها وما ترك حكما لله إلا وبلغه، حتى أقل الأمور، حتى الناس يعني مثلا في مسائل ما يترتب في قضاء الحاجة، في تقديم الأظافر، في النوم المستحب، النوم كذا، يعني استحبابية مثلا إزالة كذا، استحبابية رفع كذا، فعل كذا، أبسط الأمور، أدق الأمور. فهل يعقل بالإمام النبي وهو الشفيق وهو الرؤوف على أمتي أن يتركها هملا؟ والحال أنه أنتم ما قبلتموها في الأول والثاني والثالث، صن الأول والثاني ما يعني بالموازين العقلية والعقلائية ما استطاعوا يترك الأمة بلا راع بعدهما، فكيف والنبي الأعظم صلوات الله وسلامه؟ هذه المسألة عجيبة واقعا تستوقف أبسط العقلاء، من يمتلك مرتبة بسيطة من العقل والتعقل والتأمل والتفكر وقع أن يقف عند هذه القضية. كيف سمحتم لفلان أن يعين فلانا خوفا على الأمة من ماذا؟ من التشرذم والضياع، وهذا دليل على ماذا؟ على خوفه على الأمة، وهذا دليل على رأفته، وتسلبون هذا الحق للمعصوم المطلق، لأشرف خلق الله على الوجود قاطبة، وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، اللي عبرت عنه الآيات بأنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أكثر من هذا الوصف؟ إنه الذي كان يتقطع ألما حتى على ألد أعدائه ويطلب لهم الهداية والخوف، وما خوف عليهم من عذاب الله وما إلى ذلك، يترك هذه الأمة هكذا والعياذ مع ما تحدق بها من مخاطر خطيرة جدا. فإذن هذا دليل، والنبي في سلوكه وحياته إذا سافر من المدينة يوم أو يومين يعين من يقوم مقامه لكي لا تبقى مدينة خالية وما شاكل ذلك. وتوجد عبارة لطيفة في إلهيات الشفاء لابن سينا، يقول والنص أوفق، والنص في هذا الأمر كذا أوفق، ويستدل بأن أن مثلا أنه يعني كما يعني مضمون استدلال هذا هو المضمون الذي ذكرنا، النبي الذي لم يترك أمور بسيطة لأمته كيف يترك ماذا؟ مسألة النص ومن يقوم مقامه. على كل حال كما قلت مسألة من الواضحات وكتبت حولها دراسات، وأتينا إن شاء الله في أثناء المسائل في إثبات النص على إمامة الأمة، يعني الأمة سلام الله أدلة على مثلا إمامة أمير المؤمنين، والأدلة عندنا على عدم إمامة غيره من الدعاء في حقه، ويأتي إن شاء الله، ويأتي إن شاء الله في أن علي أفضل الصحابة، هذا واضح، ونذكر استدلالات كثيرة في هذا المقام، وأنه صاحب كمالات إلى غير ذلك، ثم إمامة بقية الأمة سلام الله عليه وما شاكل ذلك. تأتينا إن شاء الله نقرأ العبارة. قال المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، قال والعصمة تقتضي النص وسيرته، لأنه كما احنا نعتقد بأن الإمامة هي من شؤون الحق سبحانه وتعالى، كما من شأنه أن يعين الأنبياء هو من شأنه أن يعين ماذا؟ الأوصياء. إني جاعلك للناس إماما، إني شأن إلهي، وقلنا في مقومات الإمامة التي نعتقد بها ماذا؟ الناس، العصمة، صحيح؟ أكدنا على هذه فضلا عن الديمومة، فضلا عن ماذا؟ العلم الإلهي الخاص، الأربع مقومات الرئيسة. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته، يعني وسيرة هذان دليلان يعني أو وجهان. أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه.
سيرته وسيرته.
وسيرته. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته، يعني تقتضي النص عطفا على العصمة. نعم بالرفع وسيرته. تون كاتبين وجه موجود عندكم؟
كاتبين سيرته.
أي وسيرته. قال والعصمة تقتضي النص وسيرته، يعني تقتضي النص. أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية، يعني هذه الفرقة يعني أتبع يعني بني العباس في تصحيح خلافتهم، يعني منحا تنظيريا تبريريا ل وصولهم إلى السلطة الظاهرية، وقالت العباسية أن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث لكي يصححه، وقالت الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقل. هذه الآراء، والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان. الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، كما قرأنا الرواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، فيجب أن يكون نصفه من قبله تعالى لأنه العالم بالشرط دون غيره. هذا أولا. الثاني إن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه وآله السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذا حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وأسناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشد حاجة إليها، وهو المتولي لأمورهم بعده. فوجب من سيرته عليه السلام ماذا؟ ليعرف سيرة النبي ويدرس شخصية الإمام النبي قبل رحيله، يطمئن يقطع يجزم أن الإمام أن النبي سوف يعين من بعده، ولكن العقلاء سواء من المسلمين أو حتى غير المسلمين من اليهود والأحبار عندما علموا برحيل النبي صلى الله عليه وآله وجاءوا إلى المدينة لاكتشاف الأمر سألوا من خليفة رسول الله، من نصبه، من هذا. هو في جميع الديانات الإلهية من مسيحية ويهودية وغيرها ماذا؟ كل نبي له وصي، كل نبي له وصي. أحسنتم. فكيف النبي فقط الذي لا وصي له؟ قال وأشد حاجة لي وهو المتولي لأمورهم بعد، فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعد والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان لمي، وهذا برهان لمي. هذه تمام الكلام. قال المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، قال والعصمة تقتضي النص وسيرته. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل هو علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه على. هذه المسألة قال وهما مختصان بعلي عليه السلام للنص الجلي في قوله سلموا عليه بأمرة المؤمنين وأنت الخليفة بعدي وغيرهما، ولقوله تعالى ولحديث الغدي ولحديث المنزل المتواتر القديم المتواتر ولاستخلافه على المدينة في عمل الإجماع، هذا المتون، ولقوله أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني مهديني ديني بالكسر، ولظهور المعجزة على يده، ولسبق كفر غيره، ولقول تعالى كونوا مع الصادقين، ولقول تعالى وأولي الأمر منكم، إلى غير ذلك. هذه ما يذكره. أولا قال بعد كما يعني هذه الأبحاث واضحة فنقرأها شوف حسب الوقت. قال المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا قيد بلا فصل واضح بعد، ما في هناك إن صح التعبير يدخل غيره قبل أمير المؤمنين عليه السلام. قال وهم مختصان بعلي، الإمامة مختصة وهما يعني العصمة والنص، أقول وهما مختصان يعني العصمة والنص مختصان بعلي، إذ الأمة بين قائلين أحدهما لم يشترطهما، لأنه قال بعض الناس ما اشترط في الإمامة الناس ولا العصمة، وقد بينا بطلان قول الأوائل، فانحصر الحق في قول الفريق الثاني، وكل من اشترطهما قال أن الإمامة هو علي عليه السلام. من أنكر الناس والعصمة احنا أبطلنا فيما تقدم أقواله، فيبقى ماذا القول الآخر، وهو أن الإمامة فيها نص وفيها عصمة، والنص كاشف على عصمة، ولا يدعى في حق أحد كما يدعى في حق أمير عليه السلام. قال: وهو مختصان بعلي. أقول: العصمة والنص مختصان بعلي، إذ الأمة بين قائلين بين قائلين، ها، أحدهما لم يشترطهما، ما اشترط لا نص ولا عصمة، وقلنا هذا القول باطل عقلا ونقلا. وقد بينا بطلان قول الأوائل، ويأتي إن شاء الله. فانحصر الحق في الآن في قول الفريق الثاني، وكل من اشترطهما قال إن الإمام ماذا؟ أن الإمام هو علي عليه السلام. قال: للنص الجلي في قولي عليه السلام: سلموا عليه بأمرة المؤمنين وأنت الخليفة بعدي وغيرهما. النص الجلي يعني النصوص المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قلة من طرق الفريقين على إمامته وخلافته، تدل على أنهما مختصان به. نصوص العصمة تدل على عصمته سلام الله عليه، ونصوص ماذا مثل افترض آية التطهير، آية تطيع الله، كلها تدل على العصمة. حديث مثلا حديث كذا في عصمته، روايات في إمامته في النص عليه يأتي ذكرها. قال: وللنص الجلي في قوله عليه السلام: سلموا عليه بأمرة المؤمنين وأنت الخليفة بعدي وغيرهما. أقول: هذا دليل ثان على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع وتواترت به أحاديث الإمامية ونقلها غيرهم نقلا شائعا ذائعا، حديث القدير، حديث المنزلة، حديث الطائر المشوي، حديث الثقل، ما شاء الله. منها إنه لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أبا طالب عليه السلام أن يصنع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب فقال لهم: أيكم يؤازرني ويعينني فيكون أخي وخليفتي من بعدي ووصي؟ فقال علي عليه السلام: أنا أبايعك وأوازرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي ووارثي، فاسمعوا إليه وأطيعوا له. ولقوله صلى الله عليه وآله: أنت أخي ووصي وخليفتي بعدي وقاضي ديني مديني. ومنها لما آخى بين الصحابة، ولم طبعا ما نذكر مصادرها لأن بعد راجع مصادرها من الواضحات الآن ما شاء الله، كتب عدة في الغدير أحسنتم، في المراجعات، في تشييد المراجعات، ما شاء الله بعد دورات كثيرة كتبت حول الإمامة الإلهية بين الطرفين ومصادرها مثبوتة من الطرفين. ومنها لما آخى بين الصحابة ولم يتخلف سوى علي عليه السلام، فقال: يا رسول الله، أخيت بين الصحابة دوني؟ فقال له عليه السلام: ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي؟ وآخى بينه وبينه، الله أكبر، واضح. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى أصحابه أن سلموا على علي، قال لهم: سلموا على علي عليه السلام بأمرة المؤمنين، وقال فيه أنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال فيه: هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة. والنصوص في ذلك كثيرة، بل أكثر من أن تحصى، ذكرها المخالف والمؤالف إلى أن بلغ مجموعها ماذا؟ التواتر. قال: ولقوله تعالى، بعد نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل بعد غدا، يعني إحنا على طريقتنا مراعاة الاختصار نقرأ مع إذا شو تعليق أو توضيح نذكره في أثناء الشاركة، بعد لا نكرر المطلب لمسألة كما قلت من الواضحات. بحمد الله، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل